فقام الى ناقته النقل اللي هو جاي عليها كان راكب عليها هو جاي فقام الى ناقته فنحرها ووزعها على من اقبل وادبر وعمد الى سيفه وقوسه فكسرهما وولى فلما حججت مع الرفيق فثقت اخوه فاذا انا بمن يهتف بي بصوت رقيق فالتفت فاذا انا بالاعرابي قد نحول واضطر فسلم علي واستقرا السوره قال اتلو علي سوره الذاريات فلما بلغت الايه صاح وقال قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ثم قال وهل غير هذا في ايه ثانيه بعدها في هذه السوره فقرات فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون فصاح وقال يا سبحان الله من ذا الذي اغضب الجليل حتى حلف لم يصدقوه بقوله حتى الجوه الى اليمين قائلا ثلاثة وخرجت معها نفسه فيعني هذا المقول او هذه القصص تدل على انهم فهموا من قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون يعني ان الارزاق تكتب وتضمن في السماء حيث يعني 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 يكتبها الله سبحانه وتعالى ويقدرها وكذلك ما توعدون من خير او شر الا ما هو امر مقدر في السماء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو ان ابن ادم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لادركه رزقه كما يدركه الموت فاقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ان شاء الله تعالى درس الاثنين يعود من الاثنين القادم بعد العشاء في مسجد ابي حنيفه ان شاء الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد ثم اما بعد فقد انتهينا في تفسير سوره الذاريات الى قول الله تبارك وتعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون قوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين كنا من قبل إن في الآيتين السابقتين قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون قلنا إن الضمير في قوله تعالى إنه لحق يحتمل أن يعود إلى ما ذكر من الآيات والرزق أو يعود إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو يعود إلى وفي السماء رزقكم وما توعدون إنه لحق فتعود إلى ما توعدون يعني ما توعدون لا حق وما توعدون قلنا يعني من العذاب السماوي من العذاب السماوي إن تماريتم على كفركم لأن الخطاب كان لكفارين قريش فعلى هذا يؤيد هذا القول الأخير وهو أن المقصود وهو أن الهاء تعود إلى قوله تعالى وما توعدون إنه لحق أي إن ما توعدون من العذاب السماوي لحق ومما يؤيده أن الله سبحانه وتعالى أتبع ذلك بأنباء وعيد المكذبين وبدأ منها بنبأ قوم نوح عليه السلام لأن قراهم واقعة في ممرهم إلى فلسطين للتجارة كانوا كفار قريش يذهبون إلى فلسطين للتجارة فكانوا يمرون في أثناء سفرهم على قوم نوح فرجع الله تعالى بذكر قصة تعجيز قوم لوط وإن كان بدأها بذكر خبر إبراهيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ومناسبة ذكر قصة إبراهيم هنا أن الهدف الأساسي لرحلة الملائكة أو لذهابهم ومرورهم بإبراهيم عليه السلام هم أساسا كانوا ذاهبين لإهلاك قوم لوط وقبل أن يذهبوا مروا بإبراهيم لتكفيره بالولاء هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين يعني الملائكة الذين دخلوا عليه في سورة ضيف قال السمخشري فيه تفخيم للحديث هل أتاك حديث هذا فيه تفصيل للحديث وتنبيه على انه ليس من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما عرفه بالوحي. قوله المكرمين لان ابراهيم قد خدمهم بنفسه واخدمهم امراته وعجل لهم الكرى او انهم في انفسهم مكرمون. فيحتمل انه وصف بالمكرمين ان اتى حديث بيت ابراهيم المكرمين اما لانهم يعني في انفسهم المكرمون لان المالكه كرام. فوصف هذا وصف ثالث للمالكه او المكرمين الذين اكرموا غايه الاكرام حيث اقدمهم الخليل ابراهيم عليه السلام بنفسه واقدمه امراته ونحو ذلك مما سنذكره من يعني ما كان فيه ترى ضياء ابراهيم عليه السلام لهؤلاء الملائكه. اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام اي سلام عليكم قوم منكرون اي انتم قوم لا اعرفكم. وهذا كالسؤال منه عن احوالهم ليعرفهم فان قولك لمن لقيت انا لا اعرفك في قوه قولك عرف لي نفسك وصفها. فراغ الى اهله اي ذهب اليهم في خفيه من بيوته. ومن ادب المضيف ان يخفي امره وان يبادر بالقرى من غير ان يشعر به الضيف حذرا من ان يكفه ويعذره لان الضيف اذا يعني سالته هل بعث لك الطعام ام لا سوف يحتسم ويستحي. ففي الغالب انه يقول لا يعتذر مثلا ويكفك عن ان تكرمه. لكن الكريم كابراهيم عليه السلام لشده حرصه على اكرام ضيفه طبعا لم يستاذن الضيف لم يخبره بانه في عز الطعام او كذا وانما ذهب خفيا. فهذا من غايه الاكرام فراغ الى اهله في استخفاء فذهب في خفيه من بيوته الى اهله. ومن ادب المضيف ان يخفي امره وان يبادر بالكرى من غير ان يشعر به الضيف حذرا من ان يكفه ويعذره. وعن ابي عبيد انه لا يقال راغ الا اذا ذهب على كفله لان الروض فيه معنى الاخفاء الغمس ولذلك يقال روغ اللقمه روغ اللقمه اذا غمسها السم تماما حتى رويت من السم فيقال يعني روغ اللقمه فراغ الى اهله فلابد يكون معنى الاخفاء الاستخفاء. نعم فجاء بعلم سليم اي قد انضجه سيا مشويا فقربه اليهم اي بارضعه بين ايديهم قال الا تاكلون اي منه. قال القاضي وهو مشعر بكونه حنيفا حنيفا يعني مشويا والهمزه فيه للعظم الا تاكلون والحث على الاكل على طريقه الادب الا تاكلون افضل من ان يقول كلوا الا تاكلون يعني فيها الحث على الاكل على طريقه الادب ان كان قاله اول ما هو العرض يترصد بهم ويدعوهم يقول الا تاكلون. اما اذا كان قال هذه العباره الا تاكلون حينما راى اعراضهم عن الطعام فللانكار عليهم الا تاكلون يعني قد وضعت الطعام فلماذا لا تاكلون. فاوجس منهم كيفا اي اضمر الكيفا لظنه انهم ارادوا به سوءا. قالوا لا تقع ونشروه بغلام عليم اي يبلغ ويكمل علمه. فقبلت امراته في صره اي صيحه فطشت وجهها اي لطمت وجهها تعجبا على عاده النساء في كل غريب عندهن. وقالت عجوز عقيم اي عاقر ليس لي ولد. قالوا كذلك قال ربك اي مثل الذي قلنا واخبرنا به. قال ربك فانما نخبرك عن الله فاقبلي قوله ولا تتوهمي عليه خلاف الحكمه ولا الجهل لعدم قبولك للولاده انه هو الحكيم العليم. قوله تعالى وتكسروه بغلام عليم من الغلام؟ الدليل ورسلناه باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. ولان في نفس هذه القصه في نفس هذه القصه في سوره هود يعني نفس قصه ايه ضيافه ابراهيم عليه السلام لهؤلاء الملائكه. امر الآخر أن فيه في الآية قوله تعالى إيه فأقبلت امرأته في فرجه في فرجه وفكت وجهها وقالت عجوز عقيم. من هي العجوز العقيم؟ شر. أما هذا فكانت سرية هذه امرأته، أما الأخرى فكانت إيه سرية لها، وهذا كانت سرية أما شر هي حرة زوجة. ولذلك قال إيه فأقبلت امرأته في فرجه وفكت وجهها وقالت عجوز عقيم، فأدت يعني السبب من جهتها. وفي سورة هود أدت السبب من جهتها ومن جهة إبراهيم عليه السلام، فألد قالت يا ولد ألد وأنا عجوز، وهذا فعل الثقة واضح. فهذا إنما كان في حق سارة وليس في حق هذا. الإمام المسلم رحمه الله تعالى له كلام طيب جدا بتفسير هذه الآيات، يقول رحمه الله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إلى آخر الآيات، يقول ففي هذا ثناء على إبراهيم عليه السلام في وجوه متعددة. هذه الجملة من الآيات، وهذه من الآيات التي تدل على إعجاز القرآن الكريم وأنه في القمة من الفصاحة والبلاغة ويعني الإتقان. أما وجوه احتواء هذه الآيات على الثناء على إبراهيم عليه السلام فأولها أنه وصف ضيفه بأنهم مكرمون، هذا على القول بأن قوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، إذا قلنا أن الإكرام هو إكرام إبراهيم ضيوفه فهي ثناء على إبراهيم. أما إذا قلنا القول الثاني أنهم هم مكرمون عند الله فهذا قول آخر واضح، فالثناء على إبراهيم على الاحتمال الأول. لكن ما الراجح في الآية؟ لا داعي أن نسأل ما الراجح من القولين، لأن القولين لا تنافيان. أهل الكرام مكرمون عند الله، وأنهم مكرمون لأنه بالفعل قد أكرمهم إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذا الآية تدل على المعنيين ولا نحتاج إلى الترجيح لأنهما لا يتعارضان، بل تدل الآية على المعنيين لأنه لا تنافي بين القولين. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني قوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه، إذ دخلوا عليه، ترى ما هو الوجه الثاني؟ إذ دخلوا عليه اللي فيها أحسن بدون استئذان، إذ دخلوا عليه يعني بدون أن يستأذنوا. لماذا؟ لأن الآية لم تذكر استئذانه. هل يعني الاستئذان غير مطلوب؟ لا، لكن لأن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان قد عرف واشتهر بإكرام الضيفان، وأن عادته المستمرة كراء الأضياف، فبقي منزله مضيقة مطروقا لمن ورث. أي إنسان يأتي يكون الباب مفتوحا له ومأذونا له في أن يدخل لأجل الطعام، فهذه عادته لشدة اشتهاره بالكرم، كان الناس يأتون إليه ولا يحتاج أحد إلى الاستئذان، بل استئذان الداخلي دخوله. جعل إبراهيم عليه السلام أن استئذان من أراد أن يأتيه أن يدخل، لأن الباب مفتوح والطعام يعني مهيئ. فقوله إذ دخلوا عليه فلا يذكر عنه استئذانا، للدلالة أن هذا كان معروفا عن إبراهيم عليه السلام أن بيته مفتوح لاستقبال الضيفان في أي وقت، واستئذان الداخل عند إبراهيم هو دخوله بيته. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، ما يعرف سلاما؟ نسلم عليك سلاما. قال سلام، فقال إيه سلام يعني سلام عليكم، أيهما أفضل؟ تحية الملائكة أم تحية إبراهيم؟ لماذا؟ أحسن، قالوا سلاما، قال سلام، طبعا سلاما يعني نسلم عليك سلاما، فهذا يدل على يعني الايه نسلم عليك سلاما لانه في المضارع الان نسلم عليك سلاما، اما الرفض فهو قال سلام، قالوا سلاما قال سلام. يقول ابن القيم قوله سلام بالرفع وهم سلموا عليه بالنصب، والسلام بالرفع اكمل، فانه يدل على الجمله الاسميه الداله على الثبوت والتجدد، والمنصوب يدل على الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد. فإبراهيم حياهم بتحية أحسن من تحيتهم، فإن قبلهم سلاما يدل على سلمنا سلاما. اما قوله سلام فمعناها سلام عليكم، فالاسميه تدل على الثبوت والتجدد، اما التاريخ تدل على الحدود والتجدد. الوجه الرابع انه حدث المبتدا من قوله قال سلام قوم منكرون، قوم منكرون، فانه لما انكرهم ولم يعرفهم احتكم من مواجهتهم بلفظ ينكر الضيف. لو قال لهم انتم قوم منكرون فحذف المبتدا هنا من انصف الكلام، انما قال قوم منكرون ولم يعين من هذا القوم، وانما قال قوم منكرون ولم يقل لهم انتم قوم منكرون. الخامس انه بنى الفعل من مفعول وحذف فاعله فقال قوم منكرون ولم يقل اني انكركم، وهو احسن في هذا المقام وابعد من التنفير والمواجهه بالخشونه. الوجه الثالث انه راغ الى اهله ليحييهم بنزلهم، والروغان هو الذهاب في اختفاء بحيث لا يكاد يشعر به، وهذا من كرم رب المنزل المضيف ان يذهب في اختفاء بحيث لا يشعر به الضيف فيشق عليه ويستحي فلا يشعر به الا وقد جاءه بالطعام، بخلاف من يسمع ضيفه ويقول له او لمن حضر مكانكم حتى اتيكم بالطعام ونحو ذلك مما يوجب حياء الضيف واحتشامه. وطبعا افظع من هذا من يقول له نعد لك الاشياء ولا تنمي خفيفا. فيعني فهذا مما يؤخذ من قوله فراغ الى اهله، وفي الايه الاخرى فما لبث ان جاء العز بن حنيف، فما لبث يعني اشتكى وقتا يسيرا ايضا ان طول الغيبه عن البيت يشعره به بالاحتشام وانه اثقل على اهل البيت بحيث انهم انقطعوا عن اعمالهم والان يعدون له الطعام، لكن اشتكى يسيرا فراغ الى اهله ليحييهم بنزلهم. السابع انه ذهب الى اهله فجاء بالضيافه، فدل على ان ذلك كان معدا عندهم مهيئا للضيفان، ولم يحتج ان يذهب الى غيرهم من جيرانه او غيرهم فيستريه او يستقرره، كان دائما يعيد الطعام لنزل الضيوف، فدل على الطعام معد ومهيئ لاستقبال الضيوف، ولم يذهب ليستريه او لم يقترب من جيرانه او يفعل شيء من هذا، وانما لانه متصف بهذا الكرم الشديد البليغ فكان ما اخذ الطعام وقتا عن الاطلاق، ففراغ الى اهله فجاء، انظر الى التعقيد بالفاء المباشره، فجاء بعزم حنين او فجاء بعزم كمين. وقوله هنا فجاء بعزم كمين، من الذي جاء؟ هو بنفسه، فمن اكرام الضيف أن يقوم صاحب البيت على خدمته كائنا من كان، وليس من المروءة استخدام يعني الضيف، ويمكن أن يستعين بالغلمان أو الخدم أو كذا، لكن ما فعل ذلك إبراهيم عليه السلام وإنما بنفسه فجاء بعزم سليم، فهذا مما يدل على خدمة إبراهيم عليه السلام الضيف بنفسه، ولم يقل فأمر لهم بعزم سليم، وإنما قال فجاء بعزم سليم، فهو الذي ذهب وجاء به بنفسه ولم يبعثه مع قادمه، وهذا أبلغ في إكرام الضيف. الوجه التاسع أنه جاء بعجل كامل، فجاء بعجل سمين يعني بعجل كامل، ولم يأتي ببضعة منه، لم يقطعه أو يأتي بجزء منه. لماذا؟ فهذا طبعا من تمام كرمه عليه وعلى الذين الصلاة والسلام، أن لم يأتي بالعجل الكامل يتركهم وسألهم يختارون ما يستحسنونه من أجزاء هذا العزم. واضح. العاشر انه سمين لا هزيل، فجاء بعجل سمين يعني لا هزيل، ومعلوم ان ذلك من افخر اموالهم، ومثله يدخر للابتلاء والتربيع، فاثر به ضيفانه، فاثر واثر الضيوف على نفسه. الحادي عشر انه قربه اليهم بنفسه ولم يامر خادمه بذلك، فقربه إليهم، فالطعام يأتي الضيف حيث هو جالس، فهذا من تمام الكرم، ولم يأمر خادمه بأن يحمله ويقربه إليه، لكن قربه بنفسه. الثاني عشر أنه قربه إليهم ولم يقربهم إليه. وهذا أبلغ في الكرامة، أن يجلس الضيف ثم يقرب الطعام إليه ويحمله إلى حرته، ولا تضع الطعام في ناحية ثم تأمر ضيفك بأن يتقرب هو إليه. فمن كرم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه الذي قربه إليه، فالطعام هو الذي يقرب إليهم وليس ضيوفهم الذين يقربون إلى الطعام. الثالث عشر أنه قال ألا تأكلون، وهذا عرض وتلطف في القول، وهو أحسن من قوله كلوا أو مدوا أيديكم ونحوها، وهذا مما يعلم الناس بعقولهم حسنه ولطفه، ولهذا يقولون أمثال ذلك من العبارات ألا تأكلون أو تقول بسم الله أو ألا تتصدق، يعني ألا تتصدق عليها في الزواج حتى تأكل من طعامي، ألا تتصدق أو ألا تذكر، ألا تذكرني أن تأكل، أو نحو ذلك من العبارات التي فيها يعني التلطف بالضيف. الرابع عشر أنه إنما عرض عليهم لأنه رآهم لا يأكلون، لأن عادة إبراهيم عليه السلام أنه كان ضيوفه كان ضيوفه لا يحتاجون إلى الإذن في الأكل، فعادة ضيوف إبراهيم عليه السلام أنه كان إذا قدم عليهم الطعام أكلوا وبس. فلذلك إبراهيم عليه السلام استوحش لما رأى هؤلاء الضيوف خلقوا هذه العادة. من المعلوم أن من دخل عنده ضيفا فإنه يأكل فورا ولا يحتاج إلى أن يقال له كل، فاستوحش وأوجس منهم خيفة لما رآهم امتنعوا من الأكل، فقال لهم ألا تأكلون، ولهذا أوجس منهم خيفة أي أحسها وأضمرها في نفسه ولم يبدها لهم، ولم يبدها لهم ألا تأكلون. الخامس عشر أنهم لما امتنعوا من الأكل لطعامه خاف منهم ولم يظهر لهم، لما رأى إيديهم إيه ما تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، وهو لم يصرح لذلك، لم يصرح لذلك، وإنما يعني سألوا هذا السؤال ألا تأكلون كأنهم يستكشف يعني سر عدم ربهم الطعام. لماذا؟ لأن العادة أن من أكل طعامك فإنك تستريح إليه وتطمئن إليه وتأمن من سره، أما إذا لم يأكل الطعام فقد تشك أنه أتى يريد بك سوءا أو يريد أن يفعل بك شرا. إبراهيم لما خاف منهم لم يظهر لهم ذلك، فلما علم الملائكة منه ذلك قالوا لا تخف لا تخف وذكروه بالغلام. فقد جمعت هذه الآيات آداب الضيافة التي هي أشرف الآداب وما عداها من التكلفات التي هي تكلف وتكلف، تكلف عن أخلاق الإسلام وآداب الإسلام وأخلاق إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فانظروا إلى أداب الضيافة لا كما كهذه الرسوم الرسوم المتكلفة التي يعني ينحطها بعض الناس من أداب الكفار مما يسمونه أداب الإتيكيت، وهذه الأشياء تكلف تكلف وتكافة، كأن يضع الشوكة في اليد اليسار والسكين في اليمين وغير ذلك من الرسوم التي ما أنزل الله بها من سلطان، وقارنها بين أخلاق الإسلام وآداب الإسلام. طبعا لا يوجد وجه مقارنة على الإطلاق. ويقول فقد جمعت هذه الآيات آداب الضيافة التي هي أشرف الآداب وما عداها من التكلفات التي هي تكلف وتكلف، إنما هي من أوضاع الناس وعوائدهم، وكفى بهذه الآداب شرفا وفخرا، فصلى الله على نبينا وعلى إبراهيم وعلى آلهنا وعلى سائر النبيين. تكلم في موضع آخر أيضا فقال رحمه الله تعالى قول الله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إلى قوله الحكيم العليم، فعهدي بك إذا قرأت هذه الآية وتطلعت إلى معناها وتدبرتها فإنما تطلع منها على أن الملائكة أتوا إبراهيم في سورة الأضياف يأكلون ويشربون وذكروه بغلام عليم، وإنما امرأته علمت من ذلك فأخبرتها الملائكة أن الله قال ذلك ولم يتجاوز تدبرك غير ذلك. فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من أنواع الأسرار، وكم قد تضمنت من الثناء على إبراهيم، وكيف جمعت الضيافة وحقوقها، وما تضمنت من الرد على أهل الباطل من الفلاسفة والمعاصرة، وكيف تضمنت عالما عظيما من أعلام النبوة وكيف تضمنت جميع صفات الكمال التي ردها الى العلم والحكمه، وكيف اشارت الى دليل امكان المعاد بالطف اشاره واوضحها ثم اصبحت وقوعه، وكيف تضمنت الاخبار عن عدل الرب وانتقامه من الامم المكذبه. الى ان قال رحمه الله تعالى افتتح سبحانه القصه بصيغه موضوعه للاستفهام، وليس المراد بها حقيقه الاستفهام هل اتاك حديث بيت ابراهيم المكرمين. ولهذا قال بعض الناس ان هل في مثل هذا الموضع بمعنى قد الذي تقتضي التحقيق، مثل قوله تعالى هل اتى على الانسان شيء من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ولكن في ورود الكلام في مثل هذا بصيغه الاستفهام سر لطيف ومعنى بديع، فان المتكلم اذا اراد ان يخبر المخاطب بامر عجيب ينبغي الاعتناء به واحضار الذهن له، صدر له الكلام بأداة الاستفهام لتنبيه سمعه وذهنه للمقبل به، فتاره يصدره بأنا اخبركم باكبر الكبائر مثلا انا، وتاره يصدره بهل، فقوله هل علمت ما كان من كيف وكيف اما مذكرا به واما واعظا له مخوفا واما منبها على عظمه ما يخبر به واما مقررا له. فقول الله تعالى هل اتاك حديث موسى، وقوله تعالى هل اتاك نبأ الخط، وقوله تعالى هل اتاك حديث الغاشيه، وقوله هنا هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين، متضمن لتعظيم هذه القصص والتنبيه على تدبرها ومعرفه ما تضمنها. وفيه امر اخر وهو التنبيه على ان اتيان هذا اليك علم من اعلام النبوه. هل اتاك حديث ضيف ابراهيم اشار الى انك من قبل القران ما كنت تعلم شيئا من هذه الاحاديث، فيك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبلها كما في سوره هود. فكذلك هنا قول تعالى هل اتاك حديث ضيف ابراهيم اشار الى ان الرسول عليه السلام لا ينطق الا بالوحي، وان ما علمه من هذه الاحوال انما هو بوحي لم يكتسبه بنفسه، فهذا العلم الذي ياتيك علم من اعمال النبوه فانه من الغيب الذي لا تعلمه انت ولا قومك، فهل اتاك من غير اعلامنا وارسالنا وتعريفنا ام لم ياتك الا من قبلنا. فانظر ظهور هذا الكلام بصيغه الاستفهام، وتامل عظمه موقعه من جميع موارده، يشهد انه من الفضاحه في ذروتها العليا. وقوله تعالى ضيف ابراهيم المكرمين متضمن لثنائه على خليله ابراهيم، فان في المكرمين قولين، احدهما اكرام ابراهيم لهم ففيه مس ابراهيم باكرام الضيف، والثاني انهم مكرمون عند الله كقوله تعالى بل عباد مكرمون، وهو متضمن ايضا لتعظيم خليله ونفسه، لان الله سبحانه وتعالى لما يجعل ملائكته المكرمين أضيافا لإبراهيم لا بشك أن في هذا تعظيما لخليل ومدحا لخليل الرحمن ومدحا له عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فعلى كلا التقديرين فيه مدح لإبراهيم. لما يأتي يعني واحد مشهور أو إنسان له منصب كبير أو كذا وكذا ويأتي لواحد من الناس ويزوره يريد أن ينشر في الأخبار في الجرائد في اليوم التالي تقصدون ان فلانا زار او ان فلانا افطر عنده او تغدى عنده وكذا يفخر بذلك، فكيف اذا كان يعني ابراهيم عليه السلام مضيفا من ملائكه الذين وصفهم الله بانهم يعني انهم عباد مكرمون، فهذا ايضا فيه ثناء على ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. قوله فقالوا سلاما قال سلام متضمن بمدح اخر لابراهيم، حيث رد عليهم السلام احسن مما حيوه به، فان تحيتهم اسم منصوب متضمن لجمله فعليه تقديره سلمنا عليك سلاما، وتحيه ابراهيم لهم اسم مرفوع متضمن لجمله اسميه تقديره سلام دائم او ثابت او مستقر عليكم، ولا ريب ان الجمله الاسميه تقتضي الثبوت واللزوم، والفعليه تقتضي التجدد والحدود، فكانت تحية إبراهيم أكمل وأحسن. ثم قال قوم منكرون، وفي هذا من حسن مخاطبة الضيف والتنمم منه وجهان في المدح، أحدهما أنه حدث المبتدأ والتقدير أنتم قوم منكرون، فتذمم منهم ولم يناسبهم بهذا الخطاب بما فيه من بعض الاستيحاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه احدا بما يكرهه، بل يقول ما زال اخوان يقولون كذا ويفعلون كذا. والثاني قوم منكرون، فحدث فاعلا انكار، وهو الذي كان انكره، لم يقل انا انكركم، وانما قال قوم منكرون. فلا شك ان قوله قوم منكرون الطف من ان يكون قوم قد انكرتهم. قوله فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين متضمن وجوها من المسح واداب الضيافه واكرام الضيف. طبعا هذا الكلام شبيه الذي تلوناه انفا، لكن فيه فوائد زياده فلهذا نتلوه بسرعه. منها قوله فراغ الى اهله، والروضان الذهاب بسرعه واختفاء، وهو يتضمن المبادره الى اكرام الضيف، والاختفاء يتضمن ترك تخذيله والا يعرض للحياه، وهذا بخلاف من يتفاقم ويتبارك على ضيفه، يكون ذلك يعني ايه بطيء الحركه او هذه الاعصاب لا يبالي بهذا الامر. فهذا بخلاف من يتفاقم ويتبارك على ضيفه ثم يخرج بمرء منه وهو واحد، ويحل سرة النفقة، يفك سرة النفقة ويجب ما يأخذ، لأن طبعا الأموال كانت فيما وضع كل الدراهم والدنانير، في معناها الآن أنه يفتح البرج مثلا أو المحفظة ويطلع فلوس ويعد فلوس لإيه هيشتري فيها الطعام مثلا للضيف. أي نعم تمام الضيف نعم. فيقول هذا بخلاف من يتفاخر ويتفارض على ضيفه ثم يخرج بمرأى منه يعني أمامه، ويحل سرة النفقة ويجب ما يأخذ، ويتناول الإناء بمرأى منه ونحو ذلك مما يتضمن تخجيل الضيف وحياءه. فرفض فراغ تنتهى بين الامرين، فراغ الى اهله، كل شيء تم اكتفاء وفجاه حضر الطعام جاهزا. وفي قوله تعالى فراغ الى اهله مدح اخر له لما فيه من الاشعار ان كرامه الضيف معده حاصله عند اهله، جاهزه عند اهله، وانه يحتاج ان يستقرض من جيرانه ولا يذهب الى غير اهله إذ قرى الضيف حاصل عندهم. فجاء بعجل سمين، هذا يتضمن ثلاثة أنواع من المدح، أحدها خدمة ضيفه بنفسه فإنه لم يرسل به وإنما جاء به بنفسه، الثاني أنه جاءهم بحيوان تام لم يأتيهم ببعضه ليتحيروا من أطيب لحمه ما شاءوا، الثالث أنه سمين ليس بمهزول، وهذا من نفائس الأموال، ولد البقر السمين فإنهم يعجبون به، فمن كرمه هان عليه نفسه وإحضاره. فقربه إليهم، قوله إليهم متضمن المسح وآداب أخرى، وهو إقرار الطعام إلى بين يدي الضيف، بخلاف من يهيئ الطعام في موضع ثم يقيم ضيفه فيورده عليه. قوله ألا تأكلون فيه مدح وأدب آخر، فإنه عرض عليهم الأكل بقوله ألا تأكلون، وهذه صيغة عرض مؤذنة بالتلفظ، بخلاف من يقول ضعوا أيديكم في الطعام كلوا تقدموا ونحو هذا. قوله فأوجس منهم خيفة، لأنه لما رأهم لا يأكلون من طعامه أضمر منهم خوفا أن يكون معهم خطر، لأن طبعا الكون يقبل الطعام، الضيف الذي يقبل الطعام الشخص الذي لا تعرفه، فهذه دلالة على أنه على السلام قبول الكرامة. أما إذا لم يقبل الطعام فهذه سمة من أتى يريد بك شرا، أتى يريد بك شرا. يقول فأوجد منهم خيفة، لأنه لما رأهم لا يأكلون من طعامه أضمر منهم خوفا أن يكون معهم شر، فإن الضيف إذا أكل من طعام رب المنزل اطمأن إليه وأنس به. فلما علموا منه ذلك قالوا لا تخف، قد فهمنا أنك خفت منا لا تخف، فأهموا أنهم ملائكة، والملائكة لا تأكل ولا تشرب، هذا هو السبب والعذر الذي من أجله لم يأكل، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. يقول ابن القيم وهذا الغلام إسحاق لا إسماعيل، طبعا من فيه المنطقة التي يحصل فيها الخلاف والترجيح، الموضوع الآيات التي فيها الخلاف في الذبيح هي الآيات المتعلقة بالذبيح، هل هو إسماعيل أم إسحاق؟ طبعا هو إسماعيل عليه السلام بخلاف يعني ما يقوله أهل الكتاب ووافقه من أساس بعض العلماء، لكن الراجح قطعا أن الدليل هو إسماعيل كما تذكر في الصفات. فهذا الموضع الذي يناقش فيه من هو الغلاء، ثم نأتي بالأدلة على أنه هو إسماعيل وليس إسحاق. واضح؟ لأن فهذا الغلام إسماعيل إسحاق ما إسماعيل، لأن امرأته عجبت من ذلك، عجبت فقالت عجوز عقيم لا يولد لمثله فأنى لي بالولد، وأما إسماعيل فإنه من ذريته هاجر وكان ذكره وأول ولده. وقد بين سبحانه هذا في سورة يونس في قوله تعالى فذكر لها لإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، معناها إيه؟ يعني فسماه بالإسحاق ونافلة زيادة على إسحاق أنه سوف يرزق منها الولد الذي هو إسحاق، ويعيش حتى يرى ولد الولد الذي هو يعقوب. فذكرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، هذا يفهم منه أن إسحاق سيعيش حتى يبلغ مبلغ الأنجاب وينكح ويولد له، في حين الذبيح كان غلاما. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فلو كان هو إسحاق لتناكم على هذه الآية، لأن إسحاق قد قبل أنه يعيش، أما البشارة أخبرت أنه يعيش إلى أن يتزوج بل يولد إسحاق يعقوب، أما فسينطق هذا على إسماعيل وليس على إسحاق. نعم. وطبعا الآية التي في سورة هود فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب هي نفس هذه القصة التي وردت في سورة القصة لإكرام هؤلاء الجبال. قوله تعالى فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها، يقول فيه بيان ضعف عقل المرأة وعدم ثباتها إذ بادرت إلى الندبة ففكت الوجه عند هذا الإخبار، ففكت الوجه عند هذا الإخبار كما قال يعني القاضي رحمه الله تعالى في تفسيره هنا، فأقبلت المرأة في صرة في صيحة ففكت وجهها، يعني إيه؟ لطمت وجهها تعجبا، ليس هذا من اللطم الذي هو من المياه، وإنما هذا على سبيل التعجب، يقول على عادة النساء في كل غريب عندهن لم تتمالك نفسها من شدة التعجب من هذه البشارة، ففكت وجهها لطمت وجهها. فيقول المقيم في ذهاب وضعف عقل المرأة وعدم متابعتها، لأن المرأة كتلة من العطف فتنفعل أحيانا ولا يعني إيه تنضبط بانفعالها، لذلك تشتاق دائما بإبعادها عن يعني عن يعني عما يعني يهيج عواطفها. هذا واضح كتفسير الجنائز مثلا، لأنها ممكن إذا حضرت الجنائز أو حضرت عند الفرد لا تتمالك نفسها، ومعلوم ما يحصل من بعض النساء من الانفراط والعويل وهذه الأشياء. فلذلك يعني جزاز فينا أمثال هذه الأشياء، للأسف الشديد حتى عند الفروج لا تتمالك المرأة إلا ما رحم الله من الأخوات المنتجات، لا تتمالك المرأة حتى عند الفرح، حتى عند الفرح يأتي بهذه الأصوات المنترح التي يفعل لها سواء في الفرح أو في يعني الحزن، يحصل عدم تملك بشدة العاطفة عندها والانفعال، ولذلك السريعة لا تقبل شهادتها في الجنايات، حوادث القتل والذبح والحرق وكذا لا يقبل شهادتها، لا تقبل شهادتها. لماذا؟ لأنها يعني لا تتمالك، وانفعالها العاطفي قد يعجزها عن أن تطلق الشهادة على وجهها بخلاف الرجل فقط. وقالت عجوز عقيم فيه حسن أدب المرأة عند خطاب الرجال، واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجة. من أخذ هذا؟ أن المرأة إذا خاطبت الرجال تختصر الكلام بقدر المستطاع. نعم، حذفت المبتدأ، لم تقل أنا عجوز عقيم، وإنما قالت عجوز عقيم، اختصرت في كلام جدا. لكن لو واحدة الآن من بنات هذا الزمان أو من نساء هذا الزمان إلا من عصم الله، أين فلان فلان والله إذا كانوا كذا وذهب إلى كذا وكانت فقط صدره أو كذا إلى آخر هذا الكلام. فلا، المفروض أن إيه؟ المرأة إذا خطبت الرجال تختصر جدا في الكلام، تختصر على ما تتأثنى به الحال. أما المقاولة في الكلام والمقاولة والقيل والقال والقرآن وفتح هذه الأشياء فهذا مما لا ينبغي. يعني في المناسبة نتوقف وقفة يسيرة يعني مع بعض مع أحد السلبيات أنه ورد يعني بعض الشكاوى من نسبة قليلة جدا من الأخوات والناس أن تكاتون على خير. ولكن بمناسبة ذكر طباع المرأة يعني يحصل أحيانا طبعا تعرفون أن احنا لسبب معين قلنا أن الأخوات اللائي يستخدم الأطفال يأتينا يكون تحت المصلى تحت. أما اللائي يأتينا بمفردهن يأتينا هنا حتى لا يشوش الأطفال على الأخوات اللائي يحضر لدروس يعني يريد من التركيز في الدرس. فكل قليلا من الأخوات بتتحدث حتى في وجودهن هنا معنا في المسجد في أعلى. فننظر بالأخوات ونظر أن لا ينتظرين إلا بذكر الله سبحانه وتعالى والإنصاف في الدرس. أما الكلام والحواديث ونشرات الأخبار والكلام على التدخل في خصائص الناس وتحري أسرار البيوت ونحو ذلك من وسائل استنطاق الناس بما عندهم من الأسرار، بعض الناس لهم بيوت خاصة بهم. فيأتي بعض الناس تريد أن تأتنس وتنبس أسرار البيوت وخصائص الناس وأحوالهم الخاصة فتستفيد بالتي تكلمها بصورة أخرى حتى تستخرج منها ما لا يعنيها. والرسول عليه السلام قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني هذه من علامة الإنسان قد حسن إسلامه، إسلام الحسن أن الإنسان يعرض عما لا يعنيه. أما دمت أنت لن تسأل أمام الله سبحانه وتعالى ويوم القيامة عن هذا الشيء فهو مما لا يعنيه فلا تلتزم به. إذا أتاك الناس واختصموا إليه وسمعت من الخصوم مثلا بالنفس الخصومات وهذه الأشياء ونصدت قاضيا، نعم هذا واجبك أن نقول فقط حقا. لكن عموما لأنه أيضا أحيانا بعض الإخوة تكون في مشاكل مثلا معينة وواضح جدا من سياق السؤال إن في خصومة مع فرق آخر، فينبغي الإنسان يعني يفهم هل بشكل عام الإنسان لا يحكم أبدا ما دام قضية لها طبيعة خصومة في خصومة بشرية بين طرفين لا يجوز لك أن تتكلم أبدا مع طرف واحد أو تنفذ إلى حدود طرف واحد. فأنا أقول هذا بالمرة لأن بعض الإخوة يأتون ويظن أني سوف أتعاون معه في إجابة السؤال. لا، ما دامت الخصومة لو يعني مهما تكن أنت من أنت ما دامت خصومة لابد أن تحضر الطرف الآخر ويحضر ويسمع من الطرفين مباشرة، حينئذ يحق الإنسان أن يتكلم. أما أن تكون خصومة وتمثل أنت طرفا والطرف الآخر غائب فألف باء العدل أنه يجوز للإنسان أن يتدخل يعني في أي خصومة إلا إذا سمع من الطرفين أو طلب منه أن يقوم بغور القاضي أو المصلح بيننا. لكن ما دام هو لم يعني يعين شخص ولم يطلب منه أحد أن يتدخل في أحوال الناس فينبغي أننا يعني نستحضر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فيمكن أن نتعبد أو ينبغي أن نتعبد بهذا الأمر، الإنسان ما دام لا يعنيه ولا يخص في شيء لا يتدخل ولا يعني يحفر في يعني أسرار الناس وخصوصياتهم لأنهم كما يقولون للدروس أسرى. ويقول الشاعر في هذا ما يريد الناس منا ما ينام الناس عنا لو فهمنا باطن الأرض لكانوا حيث كنا إنما همهم أن ينشروا ما قد دفنا. أحد السلفة الصالحين لما سألته ابنته يوم قالت له يا أبتاه أين هذا الزلزال الذي كان على بيت جيراننا؟ يعني مرت سنوات طويلة وهذه البنت ومن صغرها نشأت إذا نظرت إلى بيت الجار ولاحظت سطح الجار جذع زي ايه زي ساق شجرة جذع طائل ثابت دائما كانت تراه بالذات في الليل. فغاب هذا الجذع فقالت له يا أبتاه أين هذا الجذع الذي كنا نراه على سطح الجيران؟ قال يا بنته هذا منصور خط روسي منصور ابن زغلول العابد الجليل يعني كان يقوم الليل فكان تراك حسابه جدا واضح مثل هذا الخبر مع انه في عباده. لكن نفهم من هذا ان حتى يعني ابوها ما اشتغل في الكلام على حال الجار حتى لو كان في مثل هذا الامر. فهذا يدل على ان السلف ما كانوا يشتغلون بتتبع اسرار الناس واستنساخ الناس باسرارهم الشخصيه لان الانسان قد يكون متعبدا بكتمان امور لا يريد ان يظهرها فأنت تستنطقه وتستخرج منه ما قد يكون إذا سألت عنه. فلا يبقى الكلام أن الإنسان لا يتدخل فيما لا يعنيه الا اذا كان قاضيا وسيسمع من الاطراف كلها، حينئذ يؤمن العدل والانصاف، والا لا يجبر الناس على ان يتحدثوا فيما يكرهون. هذا يعني عباره عن اي اخت قال انا بيدي كنت اكافئ اولئك الاخوات ان الدرس يعد على حس من غير ما تتكلم اي كلام خطا بغير ذكر الله او اذيا اخواتها المسلمات او كلام في حقوق الناس او فيما لا يعني، تكون كل واحده لها جايبه. ان تعد نفسها على خير تبقى لها جايبه كده، يعمل لهم جايبه وعاله كده، كل واحده تعد على خير من غير ما تتكلم في اسرار الناس، من غير ما تخوض في خطائط الناس، كلها مكافاه. لكن نحن نعدهم بمكافاه او نعدهن بمكافاه عظمى من الله سبحانه وتعالى اذا امسكن السنتهن عن الخوض فيما لا يعنيهن، فاعتدنا بذلك، وهذا هو خلق الاسلام. هذا يعني كلام عابر بمناسبه الكلام على الصداع